قصدك تغفر الأرض تقدم
عن الذين ليس لهم أحد يذكرهم
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. في عندنا لجنة مجمعية اسمها اللجنة المجمعية للرعاية، يشرف عليها نيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، وكانت قد عقدت مؤتمرا في نهادة في الصعيد الجواني، ودعوني للحديث عن طريق الفيديو كونفرنس. اول مرة اتكلمت في الفيديو كونفرنس كانت كلمة مع ملبورن باستراليا، وبعدين اتكلمت برضو في الفيديو كونفرنس مع مؤتمر في الفيوم، والمرة دي كان مؤتمر في نجادة، كان عن الغيبيات. وبعدين طلبوا مني اني اكلمهم عن الذين ليس لهم احد يذكرهم وبخاصة المساجين، وقالوا لي في هذا اليوم هيكونوا شايفيني عندهم، يعني زي ما انتوا قاعدين قصادي هيكونوا هم قاعدين قصادنا برضو، نحييهم جميعا. ابتدي في الاول عن العناية بالمساجين، وبعدين هكمل للباقي عن الذين ليس لهم احد يذكر. المساجين بيمرون في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى مرحلة التحقيق قصاد الشرطة، ثم قصاد النيابة، ثم قصاد المحكمة في القضاء. والمرحلة الثانية مرحلة الوجود في السجن، والمرحلة الثالثة بعد إطلاق سراحهم من السجن. والكنيسة عليها أن تعتني بهؤلاء في كل مرحلة من المراحل. ربما في المرحلة الأولى يحتاجون إلى محامي يدافع، وساعات الشخص المعرض للتحقيق وللمحاكمة وللسجن بيكون هو العائل بتاع أسرته، هو الذي يعول الأسرة، وبالشكل ده تبقى الأسرة بدون عائل، فيحتاج الأمر كما نعتني بالسجين نعتني أيضا بأسرته، لأن لو تركت بدون عائل لسجن عائل الأسرة جايز تقع في خطورات متعددة الجوانب، الله يعلم مداها. الشخص اللي معرض للسجن او في المحاكمة او غيره، سواء في السجن الاحتياطي على بال ما يحكم عليه او في سجن بعد الحكم عليه، يحتاج الى عناية روحية وعناية مادية وعناية قانونية. العناية الروحية الدولة مخصصة للسجون بعض الآباء الكهنة لرعاية هؤلاء السجون، للرعاية الروحية وللوعظ والإرشاد وأخذ الاعترافات وللتناول أيضا. يعني بيقدر كاهن يأخذ المناولة والتناول. وعندنا بعض كهنة مسؤولين عن السجن، وإن كان عددهم برضو حاليا لا يكفي، إن شاء الله نبقى نطلب عدد أكبر للمناطق اللي تحتاج إلى رعاية. لكن برضو الشخص من المساجين يحتاج إلى رفع روحه المعنوية، لألا يفتكر إنه مرفوض من المجتمع ومرفوض من الكنيسة أيضا. ويحتاج أيضا إن إحنا نبعت له أجبية وإنجيل وبعض كتب روحية، ونحفظ فكره أثناء السجن بطريقة روحية لألا تسوء روحياته إلى وضع أوحش مما دخل. وأحيانا يحتاج إلى ملابس وإلى أدوية وإلى أغذية، وإحنا في كل عيد بنبعت حاجات زي دي، لكن جايز الأمر يحتاج لأكثر من مناسبات الأعياد. بس يكون على صلة بالكنيسة باستمرار، وأسرته تكون برضو على صلة بالكنيسة، والكنيسة ترعاه وترعى أسرته أيضا في هذه المحنة التي يمرون فيها. والسيد المسيح أمر بهذا في متى 25، وزي ما قال كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، قال أيضا كنت مسجونا فزرتموني أو فأتيتم إلي. يعني برضو اعتبر أن هذا واجب علينا أن نقوم به. بعد كده إذا خرج السجين من السجن، يبقى من واجب الكنيسة بقدر الإمكان أن تبحث له عن وظيفة، لأن ساعات لما يخش أي عمل ما يرضوش يقبلوه. في هذه الحالة تنفع المشروعات الخاصة أو المشروعات الصغيرة اللي يمكن الإنسان يقوم بها لوحده، ما دام هيئات رسمية كثيرة ترفضه. برضو جايز يكون المساجين هؤلاء من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، أو تلاقي أن الناس الروحيين يطردوهم أو يحتقروهم أو يتجاهلوهم أو ما يخلوش بينهم منهم. الأمر ده مش مظبوط. أنا فاكر زمان، القصة دي ما أنساهاش أبدا، كان في إنسان متهم في جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام، وأبونا مخييل إبراهيم الله ينيح نفسه زاره في السجن وأعده للتوبة وأعده للتناول وأعده للحياة الأبدية، أعده للموت. ونجحت التجربة معه جدا، لدرجة انه لما شعر انه ممكن ربنا يقبله ويتوب ولما يموت هيروح السماء، دخله نوع من السرور الداخلي والابتهاج والثقة والمرح. فكان علاقته بالمساجين وبالضباط علاقة طيبة جدا، ويضحك معاهم ويكلمهم. وفي يوم اعدامه خرج حي الضباط وحي الناس الموجودين، وفي ضابط كان مترقى يسهر من ملازم الى فتلت نجوم. فقال له زمان ما كانوش يعرفوا النقيب دي. قال له مبروك يا كابتن وسلم عليه وانبسط منه وتقبل الموت بصدر رحب بينما زميل ليه كان بيرتعش وهو بقت الاثنين خرجوا من الزنازين يتعبوا في يوم واحد. فده كان مبتهج ومبسوط لانه ضامن مستقبله بعد الموت والتاني كان بيرتعش. وانا شفت صورهم في الجرايد في ذلك الفيلم. قصة قديمة جدا ترجع الى ما يقرب من 50 سنة. اعداد السجين للتوبة غير العناية بحياته المادية امر مهم جدا. مش تبقى الدولة تخلت عنه وكثير من المؤسسات الاقتصادية ترفض انه يشتغل عندها والكنيسة نفسها ما يلاقيش عندها صدر حنين امال يعمل ايه. وربما تكون اسرته في نفس الوقت قد صرفت كل ما عندها في القضية والمحاكمة والحاجات دي واصبحوا لا هم يملكوا شيئا ولا هم. فهؤلاء المساجين من الذين ليس لهم احد يذكرهم. اذكر الى جوار هؤلاء الاحياء والمدن الجديدة. غالبا دلوقتي في كل مدينة نلاقي امتداد عمراني لحي جديد او لمدينة جديدة. نفس القاهرة طلع فيها مدن جديدة يسموها مدن. ربما كان اولها مدينة نصر بقت مدينة كذا حي. وفي مدينة الرحاء ومدينة الشروق ومدينة بدر. في حاجات كتير خالص. الاهتمام بهذه الاحياء الجديدة هو اهتمام بالذين ليس لهم احد يذكرهم. ان احنا ما اهتمناش بيهم هنلاقي بعض الطوائف جت تعشش عندهم وممكن شهود يهوى يروح وسطيهم وممكن السبتيين وممكن طوائف اخرى. فيحتاج الامر ان احنا نهتم بالاحياء الجديدة والمدن الجديدة ولا نتأخر في هذا أبدا. ومش بس كده، ينضم إلى هذا الأمر القرى. والسيد المسيح كان بيهتم بالقرى وقيل عنه إنه هو كان يطوف المدن والقرى كلها يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني بيقوم وسطيهم بخدمة تعليمية وخدمة اجتماعية ايضا. في كتير من الذين يتقدمون للكهنوت تغريهم الكنائس الكبيرة وقليل الذين يقبلون الخدمة في القرى. يقول لك هروح قرية بقى كل ما نلت من تعليم وما نلت من خبرة في مدارس الأحد وفي كذا وكذا وكذا ينتهي أمري إلى قرية. طبعا هنا يبقى الواحد بيفكر في ذاته مش بيفكر في ملكوت الله. ولما اقول القرى مقصودش القرى بس في المحافظات، ده القرى حتى في القاهرة. يعني حي حكر عزة في شبرا ده مشترية الخصوص وعكراشة دي مش قرى. تذكره ولو انها في القاهرة. فعلينا ان نهتم بهؤلاء جميعا، لان هؤلاء ايضا هم اولاد لله ونحن مسؤولون عنه. وكذلك القرى غير المخدومة، انا اذكر بالخير واحنا خدام في مدارس الاحد، كانت بالذات مدارس احد الجيزة بتهتم بخدمة القرى، وبيروحوا بلاد كتيرة ويخدموها قرية قرية. ومدارس الاحد بدأت في الاول في المدن الكبيرة، وبعدين ابتدت تروح للمدن الصغيرة وتروح للقرى، لغاية ما انتشرت في كل مرة. لان القرى دي ايضا والاحياء الفقيرة جدا تنضم تحت عنوان الذين ليس لهم احد يذكركم. صدقوني احنا كنا بنشوف حتى في القاهرة نفسها في الناس اللي بيجونوا في لجنة البر، تلاقي شقة واحدة فيها اربع اوض، في كل اوض عيلة من العائلات وجايز مختلفين في الدين والمذهب، ودورة مية واحدة، ولا ندري كيف يمكن ان يعيش هؤلاء. وكان بيحصل ان احنا نضطر ان احنا لازم نجيب مساكن لهؤلاء الناس لألا يحصل انحراف خلقي او انحراف ديني. دول هتقول لي في قلب العاصمة، لكن زيهم زي القرى ويمكن اكتر. وايضا الذين لا مساكن لهم او المهجرين من الصعيد الى القاهرة، لقي ناس كتير ما قدروش يعيشوا في الصعيد لأسباب معينة، فجم القاهرة وما لقولهمش مساكن. ونحن ملزمون أن نوجد مساكن ليه، لأن السيد المسيح بيقول في الناحية دي أيضا، كنت غريبا فآويتموني. وفي العهد القديم يقول لا تنسوا، وفي العهد الجديد لا تنسوا إضافة الغرباء، وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر. فإضافة الغرباء دي فضيلة من الفضائل، وربما هؤلاء الغرباء يكونون من الذين ليس لهم أحد يذكركم. غرباء مين يذكركم؟ انا اذكر بالخير في مساله اضافه الغرباء، كان ابونا انطونيوس فرج الله ينيح نفسه كان كاهننا في لندن، وقبل كده كان خادم في الامبروي السنه، وهو كان في لندن كان يخرج يلم الناس اللي مرميين على الرصيف او في بعض الجناين ويخدهم يبيتهم في بيته لغاية لما يوجد لهم مسكن. فضيلة إضافة الغرباء. وعندنا قصة كثيرة كبيرة من قصص القديسين عن إضافة الغرباء. القديس يجي على حافة القرية ويشوف الغرباء ويهتم بيهم. هؤلاء الغرباء هم من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. كذلك الذين يسكنون في الحواري والأزقة والدروب، دول عايزين حد يذكرهم، جايين من ضمن المناطق اللي ما فيش حد بيزورها. يعني الذين يتخصصون في هؤلاء الناس ربنا لن ينسى لهم هذا الأمر. احنا عملنا حاجة زي دي على مستوى واسع. فشفنا الذين ليس لهم احد يذكرهم في البرازيل وفي بوليفيا وفي المكسيك وفي مجاهل افريقيا لكي نعتني بهم، وبنعمة ربنا تأسست فيهم كنائس وبقالهم كهنة ياخدوا بالهم منهم، كانوا من الذين ليس لهم احد يذكرهم. وفي عندنا في مصر في برضه من هذا النوع، ما تفتكرش الذين ليس لهم احد يذكرهم دول من افريقيا السوداء او من امريكا اللاتينية او من الجنود الحمر او من الابوريجينالز اللي موجودين في استراليا اللي هم الاصليين. انا مرة خلفت احد الاباء الكهنة ان يهتم بالسود اللي موجودين في استراليا، وللأسف ما اهتمش. ومرة خلفت واحد من اباء الكهنة ان يهتم بالسود اللي في امريكا، وللأسف ما اهتمش. في ناس بيهتموا بالمدن الكبيرة والكنائس الكبرى والكاتدرائيات واللي 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 والحاجات دي، تفقد ان الذين ليس لهم احد يذكر. نقطة تالي، الاهتمام بالمنسيين في الافتقار. اهتمام بالمنسيين في الافتقار. ساعات الاباء الكهنة بيفتقدوا على قد ما يقدروا، ولكن يبقى البعض ايضا لم يزرهم كائن واحد في بيوتهم. والبعض كان يجي يقول لنا انا بقالي 5 سنين ما فيش كاهن دخل بيتي، بقالي 10 سنين ما فيش اب كاهن دخل بيتي. او في المهجر واحد يقول لي ابونا يعني كتر خيره ممكن يفتقدنا بالتليفون لكن ما بيخشش بيتنا. المنسيين في الافتقاد دول موجودين في كل مكان، وللأسف الشديد نحن قد لا نهتم بالحالة إلا بعد أن تصل إلى أسوأ ظروفنا. يعني نهتم بالحالة بعد ما نبص نلاقي وصلت إلى قضية طلاع في المحكمة، أو نبتدي نهتم بالحالة بعد ما يقولوا فلانة راحت في ارتداد او فلان راح في ارتداد. طب وقبل كده كنا فين؟ مع السنين فين؟ كانوا هؤلاء من ضمن الذين ليس لهم احد يذكرهم. واتكلم الاب كان يقول لك الله يعلم ده انا دايخ للونحار، لكن ما بيكفيش. عشان ما بيكفيش للوقت بقت عندنا كنائس في القاهرة، الكنيسة فيها 8 من الاباء الكهنة، وفي كنيسة فيها 6 من الاباء الكهنة 5، وبرضو تبقى الحالة هناك بعض من الذين ليس لهم احد يذكرهم. الذين ليس لهم احد يذكرهم تقف امام رعاتهم عبارة الدسقولية التي تقول فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. هل عبارة كل أحد دي موجودة في حياتهم الرعوية ولا غير موجودة؟ دول المنسيين في الافتقار. في من ضمن هؤلاء المدمنين. احيانا يكون المدمنون من الذين ليس لهم احد يذكرهم. نشكر ربنا ان احنا عندنا دلوقتي مركز في مركز ماري مرقص في مدينة نصر قسم العلاج المدمنين اللي هو قسم الحياة الأفضل، وليهم مكان للتأهيل في وادي النطرون، أبنية بقت مهمة يعني هايلة للسقوط. نرجو أن ربنا يساعد في أن احنا نصلح لهم هذه المباني. بياخدوا علاج طبي لغاية لما تطرد السموم التي في جسمهم، ثم بعد ذلك يأخذون فترة في مرحلة التأهيل مع الاتصال بأقاربهم أيضا، لأنهم أحيانا يكونون من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. مع المدمنين نذكر أيضا نوع من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وهم أصحاب الأمراض المستعصية أو الأمراض المعدية جدا. يعني واحد عنده سل تي بي في الدرجة الثالثة، ساعات أي واحد يخاف يقول أروح أزوره أخذ منه عدوى، أخرج أنا راحة أبقى من الذين ليس لهم أحد يذكرهم وأروح مستشفى زيه. أو مرضى الجزام، عندنا مستعمرة للجزام هنا قريبة برضو في منطقة شبيل أنافس، وبنبعت لهم ناس ياخدوا بالهم منه. لكن برضو زيارتنا لكل هؤلاء بتكون زيارة موسمية وليست زيارة مستمرة. دول يحتاجون إلى من يهتم بيهم. كذلك المشرفين على الموت، واحد يكون معروف طبيا ان ما فضلوش غير اسبوع او ثلاث اربع ايام، مين اللي بيهتم بيه؟ الدكتور الاستاذ نبيل صبحي الله ينعش نفسه كان مرة قاعد معايا يحكي عن خبرات ناس اجانب في الخارج عن العناية بالمشرفين على الموت، ازاي يهتموا بالواحد قبل ما يموت ويعدونه للأبدية من غير ما يحطموه نفسيا. يعني عايز فن، مش ضروري تقول له تتناول قبل ما تموت، تقول له تناول المناولة هي تخرج فيها بركة وربما تعمل فيك اللي ربنا يشاء. من ضمن الذين ليس لهم احد يذكرهم ونشكر ربنا انه حاليا يوجد لهم من يذكرهم، طائفة المعوقين. دلوقتي احنا عندنا عناية كبيرة في الكنيسة القبطية بالمعوقين، سواء كانوا السم والبقر اللي رسلنا لهم اباء كهنة ياخدوا اعترافاتهم بالاشارة ويتعاملوا معهم روحيا بالإشارة، أو المكفوفين يعني العميان. ودلوقتي برضو بقت في حاجات كتب بتطبع عليهم بطريقة برايل، ويوجد عناية بالمكفوفين اللي بيروحوا الجامعة، وإذا كان الطالب اللي يروح الجامعة يحتاج لريكوردر علشان مش هيقدر يكتب المحاضرة لكن يلقطها بالريكوردر ويسمعها في البيت، فيبقى تعطى ليه ريكوردر وأشرطة. لكن المكفوفين أيضا يحتاجون أحيانا إلى طريقة مواصلات وإلى مرافق. برضو الحاجات دي عايزة تدبير، ونشكر ربنا في اهتمام بيهم حاليا بعد ما كانوا غير مخدومين أصبحوا مخدومين. الشباب المنحرف برضو من الذين ليس لهم احد يذكرهم، عايزين حد ياخد باله منهم. السيد النسير لم يهتم فقط بيوحنا الحبيب وبطرس وبقية الاحد عشر، انما ايضا اهتم بمتى العشار واخده من مكان الجباية وعمل الرسول، واهتم بزكة رئيس العشارين وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، واهتم بالطرسوسي شاول الطرسوسي اللي كان بيضطهد الكنيسة ويدوقها المر وجعله الرسول من الرسل، واهتم بمريم المجدلية اللي كان عليها 7 شياطين. واحنا عندنا في الكنيسة عيلات من النوع ده مفروض نهتم بيها. والسيد المسيح قال كلمة لطيفة في هذا المجال، قال ان ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. شوفوا عبارة ما قد هلك عبارة خطيرة وصعبة، مش جاي يخلص الضالين، يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني الكنيسة لا يصح اطلاقا ان تيأس من اي انسان مهما انهارت حياته الروحية ووصل الى درجة ما قد هلك، لا اهتم بيهم كلهم. مش تقول انا بحب اقعد مع يوحنا الحبيب، طب ليه ما تقعدش مع زك، ليه ما تقعدش مع الطرسوسي، ليه ما تقعدش مع المجدلية. علينا ان نهتم بهؤلاء ولا ندركهم تحت عنوان الذين ليس لهم احد يذكرهم. مهما كانت الحالات معقدة برضو احنا من يأسي من حد. يعني شوفوا ايها الاخوة الاحباء، سهل جدا انك تزرع في الارض الجيدة اللي تجيب 30 و60 و100، لكن افضل من كده واهم من كده انك تستصلح الاراضي البور وتحولها الى اراضي منتجة للزراعة. صدام صلى الله عليه وسلم.